إذن فالتعارض في الحقيقة ليس في هذه الروايات، وإنما هو في ذهن الفقيه وفي نظره، ولذلك نحن نسميه بالتعارض الظاهري. وهذا التعارض قد يقع في ذهن فقيه ولا يقع في ذهن فقيه آخر. فهذا التعارض قد يقع مثلا في ذهن مالك ولا يقع في ذهن أبي حنيفة، يقع في ذهن مالك ولا يتمكن من الجمع بين الروايتين، ويحدث التعارض عند أبي حنيفة ويتمكن من الجمع بين الروايتين، أو العكس، يقع التعارض في روايتين غير هاتين الروايتين عند أبي حنيفة ولا يتمكن من الجمع بينهم، ويقع عند مالك ويتمكن من الجمع بينهم، أو لا يتمكن أبو حنيفة ومثلا الليث من الجمع بين الروايتين ويتمكن مالك من الجمع بينهم، ويستطيع أبو حنيفة أن يعرف التاريخ فيحكم بأن إحداهما ناسخة للأخرى، ولا يستطيع الليث أن يعرف التاريخ فيلجأ إلى الترجيح بين الروايتين. ولهذا سنجد نتيجة لهذا الاختلاف في المنظور الفقهي اختلافا في الحكم الناتج عن هذا، اختلاف في الحكم الناتج عن هذا الأمر. نعم، فمالك جمع بين الروايتين فحكم بحكم، وأبو حنيفة لم يجمع بل حكم بأن إحداهما ناسخة وإحداهما منسوخة، لأنه لم يستطع الجمع، لم يرى وجها للجمع، رأى أن الجمع بينهما متعذر، فبحث عن التاريخ فحكم بأن إحداهما ناسخة فعمل بها وإحداهما منسوخة فتركها. والليث لم يتمكن من الجمع مثلا، لم يتمكن من الجمع ولا عرف التاريخ، أو لم يقتنع بالترجيح على هيئة التاريخ فلجأ إلى الترجيح بغيره، فاختار رواية ترجحت عنده غير الرواية التي ترجح التي قدمها أبو حنيفة بالتاريخ. وبهذا يحصل الاختلاف بين العلماء في الحكم الناتج عن اختلافهم في تقرير دفع التعارض بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض. إذن فهذا المبحث مهم جدا للفقيه، هو مهم للمحدث ليفهم أن القضية ليست سهلة، بل هي عملية دقيقة يحتاج الناظر فيها إلى بحث واستقراء وإدامة نظر في الروايات المختلفة والأصول الكلية للشرع الشريف والأدلة بجملتها، وحتى يصل في النهاية إلى أن هذه الرواية يعمل بها بإطلاق دون إشكال، أو أن هذه الرواية هناك قيود معينة تقيدها فيذكر هذه القيود التي أخذها من ظاهر القرآن أو من قياس أو من عمل أو يقيد بها هذه الرواية، أو أن هذه الرواية لا يعمل بها أصلا لوجود ما هو أرجح منها عنده إلى آخر ذلك. الحافظ ابن حجر ذكر مثالا لمختلف الحديث، روايتين، رواية لا عدوى مع رواية فر من المجزوم. لا عدوى ظاهرها لا توجد عدوى أصلا، وفر من المجزوم ظاهرها أنه توجد عدوى لأننا أمرنا بالفرار من المجزوم. ثم ذكر حلين لهذا الإشكال، طريقتين للجمع بين هاتين الروايتين اللتين ظاهرهما التعارض. لا شك عندنا وعند كل مسلم يؤمن بأن هذا الكلام وحي من عند الله تعالى، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقصد في الرواية الأولى معنى غير المعنى الذي يقصده في الرواية الثانية، لكن الفقيه يحاول أن يتلمس المعنى الذي يقصده النبي في الرواية الأولى والمعنى الذي يقصده في الرواية الثانية فيجمع بين الروايتين. فابن الصلاح يقول إن على ما قرر أهل السنة من أن الأسباب لا تؤثر في مسبباتها بطبعها ولا تؤثر بقوة أو دعا الله فيها، وإنما يقع التأثير بواسطة الاقتران العادي. والمعنى أن النار مثلا لا تحرق بطبيعتها ولا تحرق بقوة أو دعاها الله فيها، بل الله تبارك وتعالى هو فاعل الإحراق، وإنما جرت العادة، هذا هو الذي يسميه أهل السنة بالاقتران العادي، جرت العادة أنه كلما اقتربت النار، كلما قربنا شيئا من النار أوجد الله تعالى فعل الإحراق. ما الفارق بين هذه الثلاثة؟ ما الفارق بين أن نقول النار تحرق بطبعها، أو النار تحرق بقوة أودعها الله فيها، أو النار الفاعل الإحراق في الحقيقة هو الله تبارك وتعالى، وإنما يقع الاحتراق عند الاقتراب من النار أو الدخول فيها بالاقتران العادي؟ الفارق أننا إذا ما قلنا إن النار تحرق بطبيعتها، فإننا نقرر أن النار هي التي تفعل الإحراق، وأنه لا دخل لقدرة الله تعالى في عملية الإحراق. وهذا يعني أن في الكون فاعلا غير الله تبارك وتعالى، والمستقر عند أهل السنة والجماعة أنه لا مؤثر في الكون إلا الله. طيب، هذا واضح الدلالة على المعنى الفاسد، لكن ماذا إن قلنا إنها تحرق بقوة أو دعها الله فيه؟ ولذلك يقول العلماء: ومن يقول بالطبع أو بالعلة فذاك كفر عند أهل الملة، لأنه يعترف بفعل لغير الله تبارك وتعالى، يعترف بتأثير لغير الله تبارك وتعالى. ونحن نقر ونعترف ونؤمن أنه لا مؤثر في الكون إلا الله. فمن يقول بالطبع أو بالعلة فذاك كفر عند أهل الملة. طيب، هذا كلام سديد، لكن ماذا إن قلنا إنها تحرق بقوة أو دعها الله تعالى تبارك وتعالى فيها؟ قال أهل السنة: إن هذا معناه أن قدرة الله تعالى قد انفصلت عن هذا الشيء، خلق فيه القدرة على الإحراق ثم تركه، فهو يقوم بالإحراق بهذه القدرة تلقائيا، وقدرة الله تعالى منفصلة عنه في هذا الإيه، في هذا الوقت الذي يقوم فيه بالإحراق. وقدرة الله تعالى لا تنفصل عن كائن من كائناته، فهي تؤثر في كائنات الله تعالى على الدوام. إذن سيترتب، ولذلك فسق العلماء من يقول بالقوة المودعة. بقي الأمر الثالث، وهو أن نقول إن فاعل الإحراق هو الله تبارك وتعالى، وإن النار إنما جرت العادة أنها كلما اقتربت من شيء أو دخل فيها شيء أوجد الله تعالى فعل الإحراق. فيثبت بهذا أن قدرة الله تعالى مرتبطة متعلقة بكائناته في كل ثانية وفي كل حركة وسكنة من حركات وسكنات الكائنات، وأنه هو المؤثر وحده جل وعلا ولا مؤثر غيره. ولذلك قال أهل السنة بالاقتران العادي. الإمام ابن الصلاح أراد أن يفسر أو يجمع بين هذين الحديثين بناء على هذه القاعدة، فقرر أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم في نفي العدوى يعني أن الأمراض لا تعدي بطبعها، يعني ليس كلما وجد المرض وجدت العدوى، لأن المرض ليس هو فاعل العدوى، بل فاعل ذلك هو الله تبارك وتعالى، هو وحده المؤثر في الكون. يبقى إذن العدوى لا تعدي بطبعها، الأمراض لا تعدي بطبعها. وإذا كانت الأمراض لا تعدي بطبعها ولا تعدي بقوة أودعها الله تعالى فيها، فإن العادة قد جرت أنه إذا خالط الصحيح المريض خلق الله تعالى فيه المرض. وعلى ذلك فيقول ابن الصلاح وجه الجمع، يقول الحافظ ابن حجر: وجه الجمع بينهما أن هذه الأمراض لا تعدي بطبعها، لكن الله سبحانه وتعالى أجرى العادة أو جعل مخالطة المريض بها للصحيح سببا لإعدائه عادة، ثم قد يتخلف ذلك عن سببه كما في غيره من الأسباب. إذن فالمطلوب منا أن نعتقد أن الأمراض لا تعدي بطبعها، لكن يطلب منا أيضا أن لا نخالط المريض، لأن وجودنا بجوار المريض جعله الله تعالى سببا لخلق المرض فينا. ليس المرض هو الذي يؤثر فينا العدوى، إنما الله تبارك وتعالى هو الذي يؤثر فينا، هو الذي يفعل فينا هذا الفعل. ونحن النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نعتقد بوجود العدوى المنتقلة من المرض، وفي نفس الوقت يأمرنا أن نتخذ الأسباب التي تبعدنا عن المرض، فيأمرنا بالابتعاد عن المريض. ثم يقول الحافظ ابن حجر: والأولى في الجمع بينهما أن يقال إن نفيه صلى الله عليه وآله وسلم بقوله لا يعدي شيء شيئا، وقوله صلى الله عليه وسلم لمن عارضه بأن البعير الأجرب يكون في الإبل الصحيحة فيخالطها فتجرب، حيث رد عليه بقوله فمن أعدى الأول، يعني أن الله سبحانه وتعالى ابتدأ ذلك، أن الله سبحانه وتعالى هو خالق ذلك في الثاني كما هو خالقه في الأول. أن الله تعالى، أن الله سبحانه وتعالى ابتدأ ذلك في الثاني كما ابتدأه في الأول. وأما الأمر بالفرار من المجذوم فمن باب سد الذرائع. المجذوم لا يعدي بطبعه، وإنما ربما تكون مخالطة الصحيح المريض سببا في أن يبتدئه الله تعالى بالمرض. وأما الفرار من المجذوم فمن باب سد الذرائع، لئلا يتفق للشخص الذي يخالطه شيء من ذلك بتقدير الله تعالى ابتداء لا بالعدوى المنفية، فيظن أن ذلك بسبب مخالطته فيعتقد صحة العدوى فيقع في الحرج فأمر بتجنبه حسما للمادة. وهذا الذي قرره الحافظ ابن حجر يكاد يكون هو بعينه الذي قرره ابن الصلاح وغيره. ابن الصلاح وغيره يقولون إن العدوى المنفية هي كونها تحدث الأثر في المخالط بنفسها، فالمسلم مطالب أن يعتقد أن الله تبارك وتعالى هو الذي يفعل ذلك، وإذا اعتقد المسلم ذلك صح اعتقاده، ثم بعد ذلك أمره بالأخذ بالأسباب. كما أن المسلم يعتقد أن الشافي في الحقيقة هو الله، فاعل الشفاء في الحقيقة هو الله، ثم هو مأمور باتخاذ الأسباب بأن يذهب إلى الطبيب وأن يتخذ الدواء. لكن المسلم يعتقد تمام الاعتقاد أن الذهاب إلى أن الطبيب لا يفعل الشفاء بنفسه، وأن الدواء لا يفعل الشفاء بنفسه، وإنما فاعل ذلك هو الله تبارك وتعالى. ولذلك قد يذهب إلى الطبيب ولا يتم الشفاء، وقد يأخذ الدواء المخصص لهذا المرض ولا يتم الشفاء. ابن الصلاح يقرر هذا، يقرر أن المنفي هو كون العدوى تعدي، كون الأمراض تعدي بطبعها، وأن الأمر بالفرار من باب اتخاذ الأسباب سدا للذريعة. وابن حجر يقول: والأولى في الجمع بينهما أن يقال إن نفي العدوى على معنى أنه ليس المرض هو الذي ينقل العدوى، وإنما الله تبارك وتعالى هو الذي يفعل ذلك ابتداء في الثاني كما ابتدأه في الأول، ففاعل ذلك هو الله تبارك وتعالى وليس المرض، ثم أمر بالفرار سدا للذريعة. فالحقيقة أن ما ذكره ابن حجر على أنه الأولى والأصوب إنما هو إعادة لكلام ابن الصلاح بعبارة أخرى ربما تكون أقرب إلى الفهم في كثير من الأحيان. نقرأ العبارتين مرة أخرى ونتأمل فيهما بعمق. قال: وكلاهما، يعني الحديثين، حديث فر من المجزوم كما تفر من الأسد، وحديث لا عدوى ولا طيرة، كلاهما في الصحيح، وظاهرهما يظهر منهما التعارض، هذا يثبت العدوى وهذا ينفيها. ووجه الجمع بينهما عند ابن الصلاح وغيره أن هذه الأمراض لا تعدي بطبعها، لكن الله سبحانه جعل مخالطة المريض بها سببا لإعدائه، ثم قد يتخلف ذلك لأن السبب لا يؤثر في المسبب بنفسه، بل المؤثر في المسبب في الحقيقة هو الله تبارك وتعالى، يعني الله هو الذي يبتدئ خلق الأثر في المسبب، ثم قد يتخلف ذلك عن سببه كما في غيره من الأسباب. قال الحافظ: كذا جمع بينهما ابن الصلاح تبعا لغيره. والأولى في الجمع بينهما أن يقال إن نفيه صلى الله عليه وآله وسلم بقوله لا يعدي شيء شيئا، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم لمن عرضه بأن البعير الأجرب يكون في الإبل الصحيحة فيخالطها فتجرب، حيث رد عليه بقوله فمن أعدى الأول، يعني أن الله سبحانه ابتدأ ذلك في الثاني كما ابتدأه في الأول، فالمنفي هو أن المرض يعدي بطبعه، المرض لا يعدي بطبعه، لا يوجد عدوى في الحقيقة، بل خالق المرض في الأول هو الذي خلقه في الثاني، وليست غلطة الصحيح للمريض سببا حتميا في نقل المرض إلى الصحيح، من المريض إلى الصحيح، بل ربما يقع ذلك وربما لا يقع، على عبارة ابن الصلاح جعل، لكن الله سبحانه وتعالى جعل مخالطة المريض بها سببا لإعدائه، ثم قد يتخلف ذلك عن سبب، ربما يقع ذلك وربما لا يقع. فمخالطة المريض مجرد، مخالطة الصحيح المريض مجرد سبب، والسبب لا يؤثر بنفسه كما اتفقنا، وإنما الله تبارك وتعالى هو المؤثر. فعبارة الحافظ ابن حجر يعني أن الله سبحانه وتعالى ابتدأ ذلك في الثاني كما ابتدأ في الأول. إذن فالمنفي في قوله لا عدوى هو أن العدوى تنتقل بطبعها، هو أن الأمراض تعدي بطبعها. وأما الأمر بالفرار من المجذوم فهو من باب اتخاذ الأسباب، فهو من باب سد الذرائع لئلا يتفق، لأن المجذوم لا يعدي لأن الجذام لا يعدي بطبعه، إنما لأنه قد يقع، قد يقع من مخالطة الصحيح المريض أن يخلق الله تبارك وتعالى في الصحيح المرض، فيظن هذا الصحيح الذي مرض بسبب مخالطة ذلك المريض، يظن أو ينكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا عدوى. فمن أجل ذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالفرار من المجذوم سدا للذريعة. وأما الأمر بالفرار من المجذوم فمن باب سد الذرائع لئلا يتفق للشخص الذي يخالطه شيء من ذلك بتقدير الله تعالى، ابتداء لا بالعدوى المنفية فيظن أن ذلك بسبب مخالطته فيعتقد صحة العدوى فيقع في الحرج، فأمر بتجنبه حسما للمادة، والله تعالى أعلم. ثم قال الحافظ: وقد صنف في هذا النوع الإمام الشافعي كتاب اختلاف الحديث، لكنه لم يقصد استيعابه، وقد صنف فيه بعده ابن قتيبة والطحاوي وغيرهما.